بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في بلدية الحوش ولاية بسكرة الجزائرية أن يقدموا لكم تسجيلاً لمحاضرة بعنوان وصايا رمضانية، ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى يوم الأحد 22 من شهر شعبان عام 37 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة مجالس بسكرة العلمية الرمضانية الأولى، والتي نقلت مباشرة عبر إذاعة الورقات العلمية الجزائرية.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر الأحبة، أشكر الله سبحانه وتعالى أن هيأ لنا جميعاً مثل هذه اللقاءات العلمية والمجالس الشرعية، فالحمد لله على نعمه، والحمد لله على آلائه، والحمد لله على إحسانه. ثم أشكر إخواني الذين اجتهدوا في مثل هذه اللقاءات والمجالس العلمية، فجزاهم الله خيرا. وأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى، متوكلا عليه، لقد قارب شهر رمضان، شهر الصيام والقرآن، شهر التراويح والقيام على الدخول، فإنه تبقى أيام قلائل على حلوله ودخوله. وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يبلغنا هذا الشهر العظيم، وأن يبلغنا شهر الصيام والقرآن، وأن يعيننا جميعا على صيامه وقيامه. فكم من ميت كان يتمنى بلوغ رمضان للصيام والقيام، حال الموت بينه وبين رمضان. وكم من مريض يرى الصائمين يصومون وهو يتمنى الصيام، ويرجو من الله سبحانه وتعالى المعافاة من مرضه لكي يصوم مع الصائمين ويقوم مع القائمين. فحال المرض بينه وبين الصيام والقيام. بل أحبتي في الله، كم من صحيح مقيم معافى لم يصم عياذا بالله، وذلك لإعراضه عن شرع الله، وإعراضه عن كتاب الله، وإعراضه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس عياذا بالله إذا دخل عليه رمضان وكان صحيحاً مقيماً معافى ولم يكن له ثمة عذر، ومع ذلك عياذاً بالله لا يصوم ويترك هذا الركن الذي هو من أركان الإسلام العظام. فالحمد لله على أن من الله سبحانه وتعالى علينا بنعمة الصحة، بنعمة العافية، نعمة الإيمان والإسلام والسنة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما من علينا بهذه النعم وهذه المنن أن يمن علينا كذلك ببلوغ شهر الصيام والقيام. معاشر الفضلاء، رمضان من اجتهد في الطاعة فيه فهو المرحوم، ومن ضيع وتهاون وتكاسل فهو المحروم. فالمرحوم حقا وصدقا من صام رمضان وقام رمضان إيمانا واحتسابا، والمحروم عياذا بالله من ضيع نهاره باللهو وضيع ليله بالسهر على المباحات أو عند بعضهم عياذا بالله على المحرمات. وقد ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. رواه مسلم. فأوصي أخي الصائم بوصايا مهمات وتوجيهات ضروريات، وأول هذه الوصايا الوصية بتقوى الله عز وجل. فهذه الوصية وصية عظيمة، وصية كبيرة، وصية جليلة. فإن حق الله على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه. فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه من غضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معاصيه. وقد قال طلق بن حبيب رحمه الله عز وجل لما سئل عن تعريف التقوى، قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقد امتدح وأثنى على هذا التعريف للتقوى الحافظ ابن القيم رحمه الله عز وجل، كما في الرسالة التبوكية، وكذلك أثنى على هذا التعريف الذهبي رحمه الله عز وجل في سير أعلام النبلاء في ترجمة طلق بن حبيب. فالتقوى أحبتي في الله هي وصية الله سبحانه وتعالى للأولين والآخرين. التقوى أحبتي في الله هي وصية الله سبحانه وتعالى لأوليائه وأصفيائه وعباد الله سبحانه وتعالى. والتقوى قبل ذلك هي وصية الله للرسل والأنبياء. فالواجب عليك يا عبد الله، والواجب عليك يا أمة الله، أن تكونوا جميعا من أهل التقوى. وإن من فوت فضل شهر رمضان وضيع الأوقات فيه في اللهو والشهوات فإنه قد دخل عليه رمضان ولم يأخذ بتقوى الله سبحانه وتعالى في رمضان. فإن تفويت فضل شهر رمضان وتضيع الأوقات فيه في اللهو والشهوات من إضاعة للصلوات وانتهاك للحرمات بالنظر الحرام أو السماع الحرام إلى المسلسلات أو النظر الحرام إلى النساء المتبرجات العاريات مع سماع عياذا بالله مزامير إبليس من الموسيقى والأغاني الصارفة عن ذكر الرحمن، لهو والله وتالله وبالله نقمة عظيمة ومصيبة كبرى على هذا المضيع لهذا الشهر المبارك. في مثل هذه الأمور الساقطات، والله عز وجل كما سمعنا يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهل من ضيع الصلوات أو نام حتى خرج وقتها أو نظر إلى المحرمات أو استمع إلى المحرمات أو باشر المحرمات أو غش أو دلس في التجارات، هل هذا ممن اتقى الله سبحانه وتعالى؟ الجواب: لا والله. فالتقوى تجب على العبد الإقبال على الطاعات، التقوى تجب على العبد ترك المحرمات. بعض الناس ينام عن صلاة الفجر ولا يصليها إلا إذا طلعت الشمس، أو ينام عن صلاة الظهر ولا يصليها إلا مجموعة مع صلاة العصر عياذا بالله. وهذا كله يكون في رمضان الذي هو شهر المغفرة من الرحمن عياذا بالله. فهذا الذي يفرط في الصلوات متعمدا فإنه في الحقيقة يوقت للصلاة وقتا من عنده، فيصلي الفجر مثلا الساعة العاشرة، أو يصلي الفجر مع الظهر إذا استيقظ عياذا بالله، أو يصلي الظهر مع العصر، أو أنه يصلي العصر مع المغرب عياذا بالله. وهذا الذي قد فعل هذا الأمر فإنه قد خالف شريعة الإسلام، وأصبح كأنه يحدد وقتا للصلوات من عنده. فليعلم هذا المسكين ولتعلم هذه المسكينة أن الله سبحانه وتعالى يقول: فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالذي لا يصلي الصلاة في وقتها من غير عذر فإنه لم يقم بالصلاة على الوجه الشرعي الذي جاءت به الشريعة. فصلاة الفجر يا أحبتي في الله لها وقت معلوم، وصلاة الظهر لها وقت معلوم، وصلاة العصر والمغرب والعشاء لها أوقات معلومات جاء تحديدها في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يضيع هذه الصلوات في رمضان أو قبل رمضان، في شعبان أو في رجب أو في ذو القعدة أو في باقي أيام السنة، فإنه والله خاسر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا العصر الذي هو الدار الذي هو الزمان هو مكان تقلب الإنسان، فالإنسان في خسران والإنسان في خيبة إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع، وهي صفات الناجي: إلا الذين آمنوا ويعتقدوا الإيمان وأركان الإيمان وتعلموا العلم النافع وعملوا الصالحات، والعمل الصالح لا يكون مقبولا إلا إذا كان العمل فيه مخلصا لله سبحانه وتعالى ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يصلي الصلاة في غير وقتها متعمدا فإنه قد قال بعض أهل العلم رحمه الله أن من صلى الصلاة في غير وقتها متعمدا من غير عذر أن صلاته مردودة غير مقبولة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالواجب عليك يا عبد الله أن تكون مقبلا على الله سبحانه وتعالى، متقيا لله سبحانه وتعالى قبل رمضان وفي رمضان وبعد رمضان. فهل يعلم هذا المسكين أن رمضان قد قارب؟ هل يعلم هذا المضيع للفرائض أن رمضان أياما معدودات؟ فإن لم يتوب في رمضان فمتى يتوب؟ إن لم يتغير في رمضان فمتى يتغير؟ قال القرطبي رحمه الله في أحكام القرآن بعد أن عرف الصيام، قال رحمه الله: وتمامه وكماله باجتناب المحظورات وعدم الوقوع في المحرمات، لقوله عليه السلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال جابر رضي الله عنه وعن أبيه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأدم، ودع أذى الخادم، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صيامك سواء. رواه ابن أبي شيبة. فهذا جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هو من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تعلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمال. فيا عبد الله، يا أمة الله، إذا دخل علينا جميعا شهر رمضان فلنتق الله سبحانه وتعالى في رمضان، بل الواجب علينا جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في كل أيام العام. فيجب علينا جميعا أن نتقي الله وأن نكون من عباد الله الخاشعين، من عباد الله المنيبين، من عباد الله التائبين. فهذا جابر رضي الله عنه يوصي عباد الله، قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمال. نسمع في رمضان من يتكلم بالحرام، نسمع في رمضان من يتكلم بالكذب والبهتان، نسمع في رمضان من يغتاب أهل العلم ويغتاب الناس، فإن ذلك بلا شك أنه من المحرمات. نسمع في رمضان من يغتاب ولاة الأمور، فهذا كما هو معلوم هو نفس الخوارج. وأما أهل السنة والتوحيد وأهل الحديث والأثر فإنهم يعملون بنصوص الشرع ويعملون بنصوص الوحيين، فلا غيبة ولا نميمة، فإنه إذا وقع في الغيبة المحرمة فإنه قد وقع في كبائر الذنوب. والغيبة الأصل فيها التحريم إلا ما جاء عن أهل العلم رحمهم الله في مواطن معلومة مبثوثة مسطورة عند في كتب أهل العلم، وذلك في ستة مواطن كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم ومنهم النووي رحمه الله عز وجل والحافظ ابن رجب. ولكن نتكلم نحن في الغيبة المحرمة، في غيبة هذا قصير، هذا طويل، هذا أعور، هذا كذا، هذا كذا، هذا بخيل، هذا كذا، من غير وجه شرعي. فإن الواجب على العبد أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يكون سلفيا أثريا وأن يتبع شرع الله سبحانه وتعالى. كذلك فليصم سمعك ولا تسمع الحرام ولا تسمع المحرمات. بعض الناس إذا دخل عليه رمضان فإن عنده رمضان كغيره من شهور العام، يسمع الموسيقى ويسمع الأغاني ويسمع ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا يرتدع ولا ينزجر بدخول مثل هذا الشهر المبارك على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك بعض الناس لا يرتدع ولا يحصل منه الردع ولا يحصل منه أنه يبتدع، فيطلق بصرة عياذا بالله في النظر إلى المحرمات، في النظر إلى المسلسلات، في النظر إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، في النظر إلى النساء العاريات والمتبرجات، أو الذين قد نزعوا الحجاب عياذا بالله، أو ينظر إلى ما يسمى بالمباريات وقد كشف هؤلاء الذين يلعبون هذه الكرة عن أفخاذهم عياذا بالله. فالواجب على المسلم في رمضان وقبل رمضان أن يكون من عباد الله سبحانه وتعالى الصالحين، ويكون من عباد الله سبحانه وتعالى المصلحين، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى، فإن العمر قصير وما سيستقبله من جلة الأوناق، فإنه يجب عليه أن يعمل وأن يكون من عباد الله العاملين، ويكون من عباد الله الذين يخشون الله سبحانه وتعالى، ويخشون عقابه ويخشون عذابه ويخشون غضبه وسخطه، ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى من البر والتقوى والخير، ويرجون ما عند الله سبحانه وتعالى من الرحمة والمغفرة. فليتق الله المؤمن ويتق الله سبحانه وتعالى المؤمنة. والواجب علينا جميعا من الآن أن نكون من عباد الله المقبلين على طاعة الله سبحانه وتعالى، المقبلين على محاب الله عز وجل. قال جابر: ودع أبا الخادم، لأن بعض الناس قد يؤذي خادم، قد يؤذي خادم خادمة أو يؤذي من عنده، فإن ذلك محرم في الشريعة، فلا يجوز أن تؤذي خادما ولا أن تؤذي زميلا ولا صديقا ولا أخا لك، ولا أن تؤذي زوجة، وكذلك المرأة لا يجوز لها أن تؤذي زوجها، وأن تكون ويجب على هذه المرأة أن تكون أمة من إماء الله سبحانه وتعالى، متقربة إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والخيرات. ومن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات والخيرات أن تكون آية لزوجها، أن تكون محبة لزوجها، محبة لأوامر زوجها، كذلك تكون حافظة لزوجها بالسر والعلن. فإن بعض النساء إذا خرج الزوج من البيت اقترفوا المحرمات عياذا بالله، كلموا الرجال وكلموا الأجانب عياذا بالله. والواجب على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى في بيتها، وتتقي الله عز وجل في زوجها، وأن تكون مطيعة لزوجها متقربة إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: اطلعت على النار وجدت أكثر أهلها من النساء. فالمرأة الواجب عليها أن تقوم بشرع الله سبحانه وتعالى، أن تقوم بصلاتها وصيامها، وإذا كان عندها شيء من الحلي وقد وجب فيه الزكاة يجب عليها أن تؤدي زكاة مالها، وإذا كان عندها أولاد أو بنات فيجب على هذه المرأة كما يجب كذلك على الزوج أن يربي هؤلاء الأولاد ويربي هؤلاء البنات على الخير وعلى السنة وعلى التوحيد. فإن نرى في كثير من البيوت أن أهل البيوت يهتمون بملبس الولد، ويهتمون بملبس البنت، ويهتمون بصحة الولد أو البنت، ويغفلون ويتغافلون عن صحة هي من أعظم الأمور، ألا وهي صحة إيمان الولد والبنت، ألا وهي صحة قلبه، وأن يكون قلبه على طاعة الله، ويكون قلبها كذلك أي البنت مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. فاتق الله سبحانه وتعالى يا عبد الله في أذية أحد من المسلمين، وليكن كما قال جابر: وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك يوم صيامك، فإن شابك أحد فقل إني صائم، ولا تجعل يقول جابر رضي الله عنه وارضاه يوم فطرك ويوم صيامك سواء. فبعض الناس فإنه يدخل عليه رمضان ويدخل عليه رمضان من السنة القادمة والتي بعدها ودخل عليه رمضانات أخرى قبل ذلك ويوم فطره ويوم صيامه عياذا بالله واحد. وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع أهل العلم 9 رمضانات 9 رمضانات صامها النبي صلوات ربي وسلامه عليه وكلها مقبولة بلا شك. ولكن نحن الذين قد وقع منا الصيام الكثير في رمضانات متعددة والله لا ندري أي رمضان منها مقبول، فإننا قد اقترفنا من الذنوب والسيئات الشيء العظيم. وكذلك قد يكون لم نكن مخلصين لله سبحانه وتعالى أو لم نكن متبعين رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فليكن المؤمن في رمضان المقبل الإخلاص نصب عينيه ومتابعة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كذلك، ويبتعد عن كل ما حرم الله ويبتعد عن كل ما سخط الله سبحانه وتعالى إذا كان يريد أن يسلم له صومه ويسلم له رمضان. لذلك كما سمعنا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وثبت عند الترمذي وعند غيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، رغم أنف رجل أدرك أبويه أو أحدهما وهما حي ولم يدخلاه الجنة، رغم أنف رجل ذكرت عنده ولم يصلي عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فالواجب عليك يا عبد الله أن يدخل عليك رمضان وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى، مدبر عن كل معاصي الله وعن كل سخط الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية: العناية بكتاب الله في هذا الشهر العظيم الشهر المبارك، العناية به قراءة وتدبرا. فهو شهر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. وقد قال البيهقي رحمه الله في شعب الإيمان: فصل في الاستكثار من القراءة في شهر رمضان، وذلك لأنه شهر القرآن. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في فضائل القرآن: ولهذا يستحب إكثار تلاوة القرآن في شهر رمضان، لأنه ابتدأ بنزوله في هذا الشهر، ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل سنة في شهر رمضان. ونزول جبريل عليه السلام في رمضان التلاوة دليل عظيم لفضل تلاوة القرآن فيه. لذلك قال أهل العلم رحمهم الله، وهذا الحديث أصل تلاوة الناس للقرآن في كل رمضان، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان جوده صلى الله عليه وسلم يجمع أنواع الجود كلها من بذل العلم والنفس والمال لله عز وجل في إظهار دينه وهداية عباده وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من تعليم جاهلهم وقضايا حوائجهم وإطعام جائعهم. وكان جوده يتضاعف في رمضان لشرف وقته ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه على عباداته على عباداتهم والجمع بين الصيام وطعام الطعام، وهذا من أسباب دخول الجنان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعارضه ويعرض عليه القرآن، ويعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن في كل ليلة. قال أهل العلم هذا دليل على فضل قراءة القرآن في الليل، وإن نرى كثيرا من الناس لا يقرؤون القرآن إلا في نهاية رمضان، فإنهم يحرصون على قراءة القرآن بعد العصر أو بعد الفجر، وهذا جيد. ولكن الذي ليس بجيد أنهم يتركون ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قراءة القرآن ليلا. فهذا الأمر ينبغي أن نتنبه له، أننا كما حرصنا على قراءة القرآن نهارا كذلك نحرص على قراءة القرآن ليلا، لأن ذلك كان هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل. قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه من سلم القرآن. فقراءة القرآن الذي جاءت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما في حديث جبريل كانت ليلة. فالمنبغي علينا أن نحرص على مثل هذه الأوقات الفاضلة، هذه الأوقات المباركة. وهذا القرآن منة عظمى ونعمة كبرى علينا، لأنه سبيل الهداية وطريق السلامة من الضلالة، كما قال الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فمن أهم الأمور وأعظمها في رمضان وفي غير رمضان العناية بالقرآن والحرص على القرآن، فإن القرآن الكريم هو رأس كل خير وأصل السعادة ومصدر الهداية والشفاء. والله سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. والله سبحانه وتعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن الكريم هدى وشفاء، فهو الهادي إلى طريق الرشد والصراط المستقيم، وهو الهادي إلى العلوم النافعة، ففيه تحصل الهداية التامة، وهو شفاء لأهل الإيمان من الأسقام البدنية والأسقام القلبية. لأن القرآن الكريم أحبتي في الله زاجئ عن مساوي الأخلاق وأقبح الأعمال، والقرآن الكريم يحث على التوبة النصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلوب. فاحرصوا أحبتي في الله على الإكثار من قراءة القرآن وعلى تدبر هذا القرآن الكريم والعناية به. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والحكمة من إنزاله في قوله ليتدبروا آياته، فتدبر القرآن من أعظم القربات ومن أحسن الطاعات. فليكن المسلم في رمضان بقراءته للقرآن متدبرا للقرآن معتنيا به. فقد قال العلامة ابن سعدي رحمه الله: إن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بها هذا المقصود. قال ابن سعدي رحمه الله: إن القراءة المشتملة على التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا يحصل بهذا المقصود. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يسمعون القرآن كعثمان بن عفان عبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وقال ابن عمر وأقام ابن عمر على رضي الله عنه وعن أبيه على حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، وقد ذكر ذلك مالك. وذلك أن الله تعالى قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، والله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، ويقول الله أفلم يتدبروا القول. وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كما جاء عند البخاري من حديث عثمان بن عفان قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عثمان أيضا عند البخاري إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فاحرصوا أحبتي في الله على القرآن في شهر القرآن، وليس المقصود فقط القرآن، احرصوا كذلك على السنة وتعلم السنة، واحرصوا على الفقه، فإن ذلك كله من الطاعات وذلك كله من القربات. وما جاء عن مالك رحمه الله عز وجل أنه كان إذا دخل عليه رمضان ترك التحديث، وقد ذكر ذلك ابن رجب، فإنه بعد بحث لم نجد لهذا الأثر إسناد صحيح عن مالك رحمه الله عز وجل. وقد اشتهر عن السلف رحمه الله الرحلة في رمضان في طلب العلم، واشتهر عنهم كذلك التحديث والإملاء في رمضان. فالسنة من الذي هو قرب لله سبحانه وتعالى، والسنة والقرآن كل منهما وحي عن الله عز وجل. فالعبد يكثر من قراءة القرآن، وكذلك يحضر دروس العلم ويحضر دروس الفقه والتفسير، فإن ذلك كله من القربات وكله من الخير. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال من يرد الله به خيرا فقهه في الدين، فليكن المسلم حريصا على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإذا قرأ القرآن يعمل بالقرآن، وإذا قرأ السنة يعمل بالسنة. فإن قد ثبت عند مسلم في صحيحه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قد قال القرآن حجة لك أو عليك، والمعنى أنه حجة لك إن علمت به أو حجة عليك إن لم تعمل به عياذا بالله. فاعملوا بشرع الله واعملوا بسنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وإذا كان الإنسان يتتعتع في القرآن فإنه يواصل في القراءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، رواه البخاري ومسلم. فيشرع للمؤمن أن يجتهد في قراءة القرآن ويتحرى الصواب ويقرأ على من هو أعلم منه حتى يستفيد ويستدرك أخطاءه، وهو مأجور ومثاب وله أجره مرتين إذا اجتهد وتحرى الحق. واحذر من هجر القرآن، فإن هجر القرآن عظيم، وقد قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقد قال ابن القيم رحمه الله معددا أنواع الهجر للقرآن، قال من أنواع الهجر هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. بعض الناس يقرأ القرآن ولكن يقرأه حرفا وأما إذا جاء حد القرآن وجاءت أوامر القرآن فإنه العياذ بالله لا يستمع للقرآن الكريم ولا يأخذ بحدود القرآن الكريم، فهذا وإن قرأ القرآن هو هاجر للقرآن. الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه، وإن قرأه وآمن به. كذلك بعض الناس لا يعمل بالقرآن ولا يقف عند حلاله وحرامه، وإن كان يقرأ القرآن فهو هاجر للقرآن. كذلك الثالث هو ابن القيم رحمه الله، هجر تحكيمه والتحاكم إليه. بعض الناس إذا تنازع مع أخيه وذكره بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وذكره بسورة من كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه والعياذ بالله لا يرجع إلى كتاب الله ويأخذ كتاب الله عز وجل، مع أنه قد يكون من حفاظ القرآن، ولكن هذا قد حفظ حرفه. وأما حد القرآن والتحاكم من القرآن فإن العياذ بالله قد هجر ذلك عياذا بالله. كذلك من أنواع الهجر هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد الله سبحانه وتعالى به منه، كذلك هذا من هجر القرآن. فإن بعض الناس يقرأ القرآن دون تدبر ودون عناية فليهزه هزا. وقد سمعنا ما جاء عن أبي عبد الرحمن السلمي من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. كذلك من هجر القرآن هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فبعض الناس يطلب شفاء دائه في غير القرآن ويهجر عياذا بالله التداوي بالقرآن، وهذا من هجر القرآن كما ذكر ابن القيم ذلك رحمه الله. قال ابن القيم بعد ذلك قال: وكل هذا داخل في قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. كذلك من الوصايا التي نوصي بها أنفسنا ونوصي بها إخواننا العناية الشديدة بقيام الليل في شهر رمضان، فإن القيام في رمضان من الشعائر العظيمة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيها بقوله وفعله. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم. وذلك في رمضان. ففي رواية قالت: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا يعني متفرقين، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربت له حصيرة فصلى عليه. وثم ذكر ما في القصة الماضية، وفيه قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: أيها الناس، لما لم يخرج لهم بعد ذلك قال: أيها الناس، أما والله ما جئت ليلتي هذه بحمد الله غافلة ولا خفي علي مكانكم. وفي رواية عند البخاري أيضا ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فصلى بصلاته، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج فصلوا بصلاته. فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على قيام الليل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن المسجد قد عجز عن أهله، أي أنه امتلأ هذا المسجد، فطفق رجال منهم يقولون الصلاة الصلاة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خرج بصلاة الفجر، فلما قضى الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال أما بعد فإنه لم يخفى علي شأنكم الليلة، ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. وهذه الأحاديث فيها فوائد. الفائدة الأولى أن قيام الليل ورغبوا فيه من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية أن قيام الليل سنة مؤكدة. الفائدة الثالثة أن قيام الليل في رمضان له شأن عظيم ومرتبة كبرى. الفائدة الرابعة أن من الغفلة عن ذكر الله والطاعة عدم قيام الليل أو عدم استغلال الليل في الطاعات، لقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما بدت ليلتي هذه بحمد الله غافلة ولا خفي علي مكان الصبح. وقيام رمضان شامل للصلاة في أوله وآخره والتراويح من قيام رمضان، ففي السنن وغيرها عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فاحرص يا عبد الله على قيام رمضان، واحرص يا عبد الله على قيام ليلة القدر، واحرص يا عبد الله على أن تكون من أهل القيام في رمضان، وأن يستمر معك هذا العمل إلى بعد رمضان، وأن تكون من الآن من أهل القيام من أهل الطاعة لله سبحانه وتعالى. الوصية الرابعة والأخيرة، الوصية بالاستغفار والتوبة قبل رمضان. فيجب علينا جميعا أن نتوب من كل ذنب اقترفناه، وأن نكون من عباد الله التائبين، وأن نستمر على هذه التوبة إلى الممات. وقد كان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كثير الاستغفار، كثير التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وثبت عند البخاري ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالمنبغي والواجب علينا جميعا أن نكون من عباد الله التائبين. لذا قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره. وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم يحصلها بشر سواه لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ومع ذلك كله كان صلى الله عليه وسلم كثير التوبة والاستغفار وذاكرا لله عز وجل على كل أحيانه، فقد ثبت عند مسلم وعند غيره من حديث عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل على كل أحيانه، وكان الصحابة رضي الله عنهم يحصون له في المجلس الواحد استغفارا كثيرا فعن أغر المزني رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي حتى أستغفر الله في اليوم 100 مرة رواه مسلم. وفي رواية كان يقول توبوا إلى ربكم فوالله إني لا أتوب إلى ربي تبارك وتعالى 100 مرة في اليوم. وثبت عنه عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. وفي رواية أكثر من 70 مرة. وثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان يعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد قبل أن يقوم 100 مرة رب اغفر لي واتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وفي رواية إنك أنت التواب الغفور. فالواجب علينا إخوتي في الله أن نتوب قبل رمضان وأن نكون من عباد الله التائبين المستغفرين. وقد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. فأدعو نفسي وأدعو إخواني وأوصي نفسي وأوصي إخواني لأن نكون من عباد الله التائبين المستغفرين وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى من الآن نقبل على الله بالطاعات والقربات وأن نبتعد وأن نجانب السيئات وأن نحذر من الوقوع في المحرمات. والواجب على العبد في هذه الأرض أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالواجب علينا أن نطبق هذه العبادة في أنفسنا وعلى أهلينا وعلى ذرارينا وعلى زوجاتنا وعلى جيراننا وأن نناصح ونتواصل بالحق كما قال الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالواجب علينا أحبتي في الله أن نتواصى بالحق الواجب وكذلك تواصى بالحق المستحب ونتوقف عند هذا القدر. والله سبحانه وتعالى أسأل في ختم هذه الكلمة أن يتجاوز عنا جميعا وأن ينفعنا جميعا بما قلنا. والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.